يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 63 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 19. هذا عنواننا الكبير، العناوين الصغيرة تأتي تباعا. جريمة الطوسيين هذه جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام في الشق الأول، وصلت معكم إلى العنوان الثالث، تدمير المنظومة التفسيرية. إنها المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة. في الحلقة الماضية عرضت لكم بعض نماذج المنظومة التفسيرية المسخ التي جعلوها بديلا عن المنظومة التفسيرية الأصل بعد أن دمروها. الأنموذج الأول الذي عرضته الخوئي، وأعتقد أن قباحة الخوئي صارت واضحة في الوقت الذي يصدر حكم الإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري، ويحكم بأنه موضوع من أوله إلى آخره، فإنه يعتمد على رواية من رواياته في تفسيره البيان، وهذه الرواية موجودة في الصفحات الأولى من تفسير إمامنا العسكري، وهذا يكشف عن أن الرجل لم يكن مطلعا على تفسير الإمام العسكري، وإنما حكم عليه بالإعدام وفقا لأقوال الذين سبقوه. لو كان مطلعا على تفسير الإمام العسكري لماذا يعتمد على رواية تفسير الإمام العسكري والتي ليس لها من مصدر إلا هذا التفسير؟ وفي الوقت نفسه يتضح لنا مدى الكذب الذي كذب علينا من أنه مطلع على الكتب المطبوعة والمخطوطة، ومن أنه محيط بالأسانيد، نقل الرواية عن تفسير البرهان، وصاحب البرهان نقلها عن عيون الأخبار للصدوق، الصدوق نقلها عن تفسير إمامنا العسكري. فالخوئي جاهل بما أثبته في تفسيره البيان، لكنه وجد الرواية متينة التي نقلها من البرهان، والتي مصدرها الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري، وجدها الرواية الأمتن بين الروايات، لذا أثبتها لوحدها فقط في باب فضل سورة الفاتحة في تفسيره البيان. الخوئي أثبت روايتين، هذه الرواية التي أتحدث عنها والتي مصدرها الأصل تفسير إمامنا العسكري، وأثبت رواية ثانية نقلها عن صحيح البخاري. لا شأن لنا بما نقله عن صحيح البخاري، كلامنا عند هذه الرواية، فهذه رواية من روايات تفسير إمامنا الحسن العسكري. إذا كان التفسير موضوعا فلماذا أثبت الرواية ونقلها عن تفسير البرهان؟ أليست هذه الرواية بحسب حكمه الذي أطلقه على تفسير إمامنا الحسن العسكري من الروايات الموضوعة؟ ما هي من الروايات الموضوعة؟ الرجل كذاب لم يكن قد حقق في الكتاب ولم يكن قد اطلع عليه، هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء. إنها حوزة الشيطان، إنها حوزة إبليس، وهذا هو نتاج المناهج الشيطانية الإبليسية. مر الكلام بخصوص هذا الأنموذج، وانتقلت إلى الأنموذج الثاني، الطباطبائي محمد حسين صاحب تفسير الميزان، وقرأت عليكم من مقدمة تفسيره في الجزء الأول. هذا هو الجزء الأول من تفسير الميزان للطباطبائي، طبعة دار الكتب الإسلامية، في الصفحة 9. الطباطبائي يتحدث عن منهجيته في التفسير، ومن أنه يفسر القرآن بالقرآن من خلال قرن الآيات إلى بعضها عبر عملية التدبر، وقد بينت لكم بطلان هذا الموضوع من خلال القرآن ومن خلال ما جاء في نهج البلاغة الشريف وما جاء في تفسير العياشي. فإن من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. مر الكلام، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأكمل من حيث انتهيت. فهذا الطباطبائي هكذا فعل في تفسيره، فسر القرآن بالقرآن كما يقول، كما يقول، وكلامه هراء، كلامه هراء. مشكلة الطباطبائي ومشكلة الخوئي ومشكلة الطوسي ومشكلة الطبرسي ومشكلة سائر مراجع الشيعة الذين كتبوا في تفسير القرآن عداؤهم للأحاديث التفسيرية، وهذا واضح عند الطباطبائي في الصفحة 40 من الجزء الأول، هكذا يقول: والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم، عليهم السلام، على محمد وآل محمد، أو على أعدائهم، أعني روايات الجري. هذا المصطلح من مصطلحات الطوسيين ومن مصطلحات الطباطبائي، يأتي إلى الأحاديث التفسيرية التي ذكرها أئمتنا تفسيرا وتأويلا لقرآنهم في محمد وآل محمد أو في أعداء محمد وآل محمد، فيقول: ما هذا من التفسير؟ هذا من الجري. هو أخذ هذا المعنى مما جاء في الروايات من أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار، يجري مجرى الشمس والقمر، لكن الروايات لا تقصد هذا الذي يقصده الطباطبائي وأمثاله. الأئمة فسروا القرآن وبينوا لنا حقائق تأويله، ولكن الطوسيين جاءوا فعبثوا. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم، عليهم السلام، أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، وربما تبلغ المئين. المئين يعني المئات. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية. هو ينقل أحاديث المخالفين ولا يرفضها ولا يعلق عليها رفضا أو تشكيكا، ولكنه ينقل بعضا من أحاديث العترة ويثير الإشكالات عليها. هذا واضح على طول كتابه الميزان، مع أنه مثل ما يقول هنا: ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها. فهو ترك أكثر الروايات، بينما أورد روايات المخالفين في الأبحاث الروائية. وأما في قسم البيانات التفسيرية فلقد نقل عن كتب المخالفين كثيرا وكثيرا 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 جدا، ولم ينبه إلى ذلك، لم ينبه إلى ذلك. نقل النصوص بكاملها من دون أن يشير إلى أنه نقل من التفسير السني الفلاني. قلت لكم في الحلقة الماضية العبارات المتينة أخذها من كتبهم، والعبارات المهلهلة عباراته، عباراته الطباطبائي نفسه. هذا هو عداء مراجع الحوزة الطوسية القذرة لأحاديث أهل البيت، وكل شخص منهم يبرر عداءه بطريقة معينة. فذاك الخوئي يبرر رفضه لتفسير إمامنا الحسن العسكري بأنه ليس مناسبا للإمام المعصوم أن يكتب تفسيرا كهذا التفسير، أن يملي تفسيرا كهذا التفسير، لأن الإمام العسكري أملى التفسير على بعض شيعته. ومن أن مقام عالم محقق كالخوئي مثلا لا يناسب أن يصدر عنه هذا التفسير، يشير إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري، واشترط على نفسه في مقدمة تفسيره البيان من أنه لن يورد من أحاديث العترة إلا ما كان متواترا أو ما كان صحيحا. لكنه جاءنا برواية من تفسير العسكري من دون أن يعلم بذلك، وهذا يكشف عن عدم اطلاعه على تفسير الإمام العسكري، وقد حكم عليه بالإعدام من دون أن يطلع عليه، وفي الوقت نفسه يكشف عن جهله بالحديث ومصادره، إذ نقل عن تفسير البرهاني من دون أن يدقق في مصدر هذه الرواية، لأن صاحب البرهان ليس قديما وقديما جدا، صاحب البرهان توفي سنة 1107 للهجرة. وهذا الطباطبائي وجد طريقة شيطانية أن جعل الأحاديث التفسيرية تحت عنوان الجري، والذي افترض أنه ليس من التفسير. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، وربما تبلغ المئين، ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية. لماذا يا أيها الطباطبائي؟ لخروجها عن الغرض في الكتاب. ما هو غرض الكتاب؟ غرض الكتاب التفسير، والأئمة يفسرون القرآن عبر أحاديثهم، فهو يريد أن يفسر القرآن بحسب ما هو يريد. أي ضلال هذا؟ لخروجها عن الغرض في الكتاب، إلا ما تعلق بها غرض في البحث فليتذكر على الذي يريد أن يقرأ تفسير الميزان، يريد أن يدرسه، يريد أن يدرسه، عليه أن يتذكر هذا الأمر من أن الأحاديث التفسيرية المروية عن أئمتنا ليست تفسيرا. وهذا ما يثبته في كل كتابه هذا، في كل هذا الكتاب اللعين. أخذ لكم أنموذجا على سبيل المثال، قرأت عليكم من الجزء الأول، وها أني أقرأ من آخر جزء من الميزان من الجزء العشرين بحسب الطبعة التي أشرت إليها، كي تعرفوا أن القذارة موجودة في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وأن الكتاب من أوله إلى آخره لم يغادر فناء الشيطان. في الجزء العشرين صفحة 458 وتحت عنوان بحث الروائي في تفسير القمي في قوله تعالى والتين والزيتون، التين المدينة المراد المدينة المنورة، والزيتون بيت المقدس، إنها سورة التين بعد البسملة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. في تفسير القمي في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة، هذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة. يعلق الطباطبائي أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يخلو من شيء، يعني هناك إشكال على هذا المعنى ولا يخلو من شيء، لا يخلو من شيء من الإشكال. هو يقول بأن الروايات وردت عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي، هؤلاء هم أهل القرآن وهم يقولون من أن قرآنهم يفسر بهذه الطريقة، فهل أنزل القرآن عليك يا أيها الطباطبائي؟ سيقول قائل من أنه لا يعتقد بصحة الروايات، ما هي هذه المشكلة؟ ما هي هذه المشكلة؟ عندهم عداء مع الروايات، يبحثون عن أي مبرر لتضعيفها. وفي بعضها في بعض هذه الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي. يعلق على هذا فيقول وليس من التفسير في شيء، هم الذين يفسرون قرآنهم. جناب الأغا الطباطبائي يجعل حقيقة التفسير تصدر عنه. القرآن واضح وما يعلم تأويله وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، أما أولئك الذين في قلوبهم زيغ من أمثال الخوئ من أمثال الطباطبائي فإنهم يصبحون مفسرين للقرآن بحسب آرائهم بحسب آرائهم الخرقاء. أعيد قراءة كلامه، أقول هو الطباطبائي يقول أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلو من شيء. فيه إشكال، هناك شيء معيب في هذا التفسير. وفي بعضها في بعض الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين، والطور علي، والبلد الأمين النبي، وليس من التفسير في شيء. وفي الدر المنثور للسيوطي أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خزيمة ابن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البلد الأمين فقال مكة، ولم يعلق بشيء، إنه قبل الرواية عن الدر المنثور. هذا مثال، وهذا المثال ستجدونه يتكرر دائما على طول هذا التفسير القدر، أتحدث عن تفسير الميزان. هذه وسائل تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة. دمرت المنظومة التفسيرية الأصل بهذه المنظومة التفسيرية المسخ، بمنهجية الخوئي وآرائه وتفسيره، وبمنهجية الطباطبائي وآرائه وتفسيره. روايات عن الأئمة حتى إذا حكمنا بعدم صحتها بحسب قذارات علم الرجال، الحكم بعدم صحتها لا يعني أنها لم تكن قد صدرت عن المعصومين بدرجة 100%. احتمال الصدور وارد وقائم بحكم العقل وبحكم الواقع، لكن بحسب قواعد علم الرجال وقواعد علم الحديث صارت هذه الروايات ضعيفة. وعمل على هذا الأساس المفسرون الطوسيون، فاحتمال صحتها قائم. إذن احتمال أنها تفسير صحيح للقرآن قائم، فلماذا أقدم تفسيرك يا أيها الطباطبائي وأنت ليس مصدرا من مصادر التفسير؟ ولماذا أقدم تفسيرك يا أيها الخوئي وأنت ليس مصدرا من مصادر التفسير؟ مصادر التفسير الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما أنتم، أنتم مصادر الهراء، أنتم مصادر الخراء، أنتم مصادر الجهالة، أنتم مصادر السفاهة، أنتم مصادر طيحة حظنا أو طيحة صبغنا، أنتم مصادر هذا. يا مراجعنا الأجلاء ويا مفسرين العظماء، ماذا تقولون للطباطبائي وهو يفسر الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من تفسير الميزان من الطبعة نفسها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، في الصفحة الخامسة بعد 200. انتبهوا للآية. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. ماذا يقول الطباطبائي في تفسير هذه الآية؟ وأما ما قيل إنها مصطفات
على نساء عالم عصرها. هذا هو قول رسول الله، هذا ما هو قول أحد من الناس. حتى هذا التعبير وأما ما قيل تعبير قبيح معروف بين العلماء ومعروف بين الكتاب القدماء على الأقل، من أنهم حينما يقولون قيل كذا فإنهم يقصدون من أن القول الذي يسبق بقيل يقصدون به قولا ضعيفا، فيقولون في المسألة أقوال، القول الأول كذا والثاني كذا وقيل كذا وكذا، وقيل تشير إلى أن القول الذي يأتي ذكره بعد قيل إلى أنه قول ضعيف. وأما ما قيل إنها مصطفاة على نساء عالم عصرها، وهذا قول رسول الله، فإطلاق الآية يدفعه ليس صحيحا، لأن الآية مطلقة. يا أيها الأخبار، كلام رسول الله تفسير للآية، حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يا أيها العارف الأخبار، يا أيها الحكيم الأثول، يا أيها الفيلسوف الأخوث، يا أيها الطباطبائي، كلام رسول الله هو تفسير للآية يكون حاكما على الآية، كلام المفسر يكون حاكما على المفسر. دين النبي وآل النبي هو الذي يقول من أن سيدة النساء مطلقا فاطمة، أما مريم سيدة نساء عصرها، سيدة نساء عالمها. هذا منطق محمد وآل محمد، وهذا المنطق هو الذي يفسر القرآن، والمفسر حاكم بتفسيره على المفسر، والقرآن هو الذي حكم بهذا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله حاكم على قرآنه، محمد وآل محمد حاكمون على قرآنهم، هذا هو قرآنهم الذي أنزله الله عليهم. إنا نحن نزلنا الذكر، نزله الله على محمد وأهل محمد، وإنا له لحافظون، حافظون عندهم، فحقائق القرآن عندهم وليست عند الطباطبائي، وليست عند الخوئي، وليست عند الطوسي. فماذا تقولون لهذا الهراء ولهذا الخراء الذي يسمى تفسيرا؟ لا أريد أن أذهب بكم طويلا في بقية الحديث، لأنني تحدثت عن هذا الموضوع مرارا وكرارا في برامجي، في البحث الروائي الذي يبدأ في صفحة 233 لم يورد الروايات التي وردت عن محمد وآل محمد في أن فاطمة سيدة نساء العالمين، ومن أن مريم هي سيدة نساء عالمها، لم يورد هذه الروايات، وإنما أورد الأحاديث من كتب المخالفين التي تشير إلى أن منزلة فاطمة الزهراء دون منزلة مريم. على سبيل المثال، ما جاء في رواية أخرجها ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد. فمريم أفضل من فاطمة، وآسية زوجة فرعون التي ليست معصومة هي أفضل من فاطمة، وخديجة التي ليست معصومة هي أفضل من فاطمة، فمنزلة فاطمة هي في آخر المنازل. ماذا تقولون للطباطبائي هذا؟ أتلومونني حين أقرع هؤلاء بالكلمات النابية؟ هذا كذب على رسول الله. الأكاذيب يثبتها وأحاديث أهل البيت يتركها ويقول ما هي من التفسير، ثم يقولون لنا بعد ذلك على لسان مرتضى مطهر مثلا من أن أكثر تفسير الميزان إلهامات غيبية. هذه الإلهامات الغيبية من أين تأتي لهذا الملهم العظيم؟ هل تأتيه من فوق أم تأتيه من تحت؟ هي هذه الإلهامات الغيبية، من طيع الله حظكم وحظ إلهاماتكم الغيبية وصخم الله وجوهكم. وهذا التفسير وهذا القرآن الذي نزل على محمد وآل محمد، وبايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط، وهذا التفسير المأخوذ منهم فقط. منزلة فاطمة هي في أسفل المنازل وأدنى المنازل. هنيئا لكم يا أيها العرفاء، يا أيها العرفاء الشامخون، يا أرباب القلوب، هنيئا لكم يا أهل الله. طيب الله حظكم وحظ ابن عربي، ابن عربي هو الأساس في هذا التفسير. ابن عربي أساس فكري وعقيدتي محمد حسين الطباطبائي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رفي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي، سبحانك يا خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، سبحانك يا لا
المرجع المعاصر كمال الحيدري من تلامذتي الطباطبائي يحدثنا عن تفسير الميزان.
على البحث التفصيلي مولانا، البحر المحيط للأندلسي ابن حيان الغرناطي الأندلسي المتوفى 745، وأنا فيما سبق نصحت الأعزة، قلت هذه من التفاسير الأساسية التي لابد أن تكون بيد الأعزة اللي يريدون يشتغلون تفسير. يعني التفتوا جيدا، الرازي مهم عزيزي لأنه مهم من المتقدمين، مهم الزمخشري جدا مهم لأنه أيضا متقدم ومعتزلي، ذاك أشعري مولانا. تفسير روح المعاني للآلوسي مهم 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 جدا أعزائي. هذا التفسير البحر المحيط من التفاسير المهمة 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 مهمة جدا. تفسير محمد عبده أو محمد عبده مولانا أيضا، المنار اللي هو مو كامل 12 مجلد أيضا لابد أن يكون بأيديكم. هنا 3-4 تفاسير خلوها بأيديكم أعزائي، عند ذلك أدخلوا إلى تفسير العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه. ما أريد أن أقول ما عنده جديد حتى تعرفوا أن الجديد في هذا التفسير أي قدر المولد، ولكن لأنك لم تراجع أنت كلمات السابقين فكل ما تقرأ في الميزان تصور ما هو عزيزي، ها؟ ابتكار. لا عزيزي مو هالشكل، لعله لعلي لا أبالغ لأنه واقعا بعض الأحيان إنسان مضطر لا أبالغ إذا قلت أن كل ما يرتبط بالسيد الطباطبائي في تفسير الميزان لا يتجاوز إلا مجلد أو مجلدين مولا، وما زاد عن ذلك تاريخ روايات كلمات الأعلام و و و وخلاصته اللي فيه آراءه الخاصة به. طبعا هذا إذا عزلناه عن ابن عربي، أما إذا أدخلنا ابن عربي أم إلى القائمة فواحد بالمئة هم تنمى تلقى مولانا، لأنه 99% من الآراء الخاصة مالته مأخوذة من إيه عزيزي، ها؟ ولكن لأننا لم نطالع الفتوحات فنتصور هذه أفكار ابتكارية إلمن، ها؟ للسيد الطباطبائي. جيد،
أنا أتمنى عليكم أن تدقق النظر فيما قاله كمال الحيدري. رجاء أعيد بث الوثيقة
على البحث التفصيلي. مولانا البحر المحيط للأندلسي ابن حيان الغرناطي الأندلسي المتوفى 745، وأنا فيما سبق نصحت الأعزة، قلت هذه من التفاسير الأساسية التي لابد أن تكون بيد الأعزة اللي يريدون يشتغلون تفسير. يعني التفتوا جيدا، الرازي مهم عزيزي لأنه مهم من المتقدمين، مهم الزمخشري جدا مهم لأنه أيضا متقدم ومعتزلي، ذاك أشعري مولانا. تفسير روح المعاني للآلوسي مهم 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 جدا أعزائي. هذا التفسير البحر المحيط من التفاسير المهمة 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 مهمة جدا. تفسير محمد عبده أو محمد عبده مولانا أيضا، المنار اللي هو مو كامل 12 مجلد أيضا لابد أن يكون بأيديكم. هنا 3-4 تفاسير خلوها بأيديكم أعزائي، عند ذلك أدخلوا إلى تفسير العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه. ما أريد أن أقول ما عنده جديد حتى تعرفوا أن الجديد في هذا التفسير أي قدر المولد، ولكن لأنك لم تراجع أنت كلمات السابقين فكل ما تقرأ في الميزان تصور ما هو عزيزي، ها؟ ابتكار. لا عزيزي مو هالشكل، لعله لعلي لا أبالغ لأنه واقعا بعض الأحيان إنسان مضطر لا أبالغ إذا قلت أن كل ما يرتبط بالسيد الطباطبائي في تفسير الميزان لا يتجاوز إلا مجلد أو مجلدين مولا، وما زاد عن ذلك تاريخ روايات كلمات الأعلام و و و وخلاصته اللي فيه آراءه الخاصة به. طبعا هذا إذا عزلناه عن ابن عربي، أما إذا أدخلنا ابن عربي أم إلى القائمة فواحد بالمئة هم تنمى تلقى مولانا، لأنه 99% من الآراء الخاصة مالته مأخوذة من إيه عزيزي، ها؟ ولكن لأننا لم نطالع الفتوحات فنتصور هذه أفكار ابتكارية إلمن، ها؟ للسيد الطباطبائي. جيد،
وعلى سبيل المثال ما ذكرته من حديثه وتفسيره أتحدث عن الطباطبائي بخصوص السيدة الزهراء صلوات الله عليها، هذا مأخوذ من الفتوحات المكية. هذا مثال، لأن كمال الحيدري ما ذكره ذكر شيئا دقيقا. هذه المعلومات التي طرحها كمال الحيدري يمكن لكل مراجع مدقق في تفسير الميزان أن يتلمس كل هذا وأكثر، وليس في تفسير الميزان فقط، في كل كتب الطباطبائي. ابن عربي حاضر في كل كلمة قالها الطباطبائي، لأن الطباطبائي استنشق الدين من صدر الدين الشيرازي ومن محيي الدين ابن عربي، أخذ الدين من هذين، وكل الذي عند صدر الدين الشيرازي قد أخذه من ابن عربي، فما عند الطباطبائي إما مأخوذ بالعرض أو بالذات من ابن عربي، وهذا هو حال المدرسة العرفانية الشيعية. هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل وبالأمثلة والشواهد من كتب ابن عربي ومن كتب عرفاء الشيعة في برامجي المتنوعة والمختلفة في السنوات السابقة، وهي موجودة ومتوفرة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تصلوا إليها وأن تطلعوا على الحقائق التي ذكرت فيها. وهناك فيديو آخر يتحدث فيه المتحدث نفسه كمال الحيدري المرجع المعاصر، ومثل ما قلت لكم فهو من تلامذة صاحب الميزان، يتحدث عن الذي انتفعه وأخذه الطباطبائي من سيد قطب.
اللي الآن عدت تفهم أن السيد الطبطبائي عندما تدخل أنت في أي سورة من السور تجد 4 أسطر 5 أسطر 10 أسطر يقول والسورة تدور حول كذا وكذا وكذا. هذا من إبداعات السيد الطبطبائي. لا يا عزيزي مؤذني مولانا، نظريات قائمة. نعم، لأنه إحنا في حوزاتنا العلمية ما مشتغلين نصوه. هذا من إبداعات، نكتب رسالة من رسالة ماجستير ودكتوراه عليها. شنو من ابتعاده هذني؟ كلها موجودة وأكو شغل عليهن من 50 سنة من 100 سنة في كتابات الأعلام من سنة ومن آخرين. التفتوا لي جيدا، اسمعوا لي أعزائي. وخيره، هسه أدري هاي الجملة راح يأخذوها ويفعلون ما يشاءون، ولكن مو مهم، لأنه عندما أكو حسنة لابد أن تذكر الحسنة، وعندما يوجد حق لابد أن يذكر صاحب حق. وخير من ذكر خصائص وهدف ومحور كل سورة سورة بشكل منظم ومنسق ودقيق وعلمي هو السيد قطب في تفسيره ظلال القمر. هسه تقول لي أنت تقطع لا لا لا، أنا مو بالضرورة أقول كل ما وارد في تفسير السيد قطب، يعني ماذا يعني صلى الله عزائي؟ لا، ولكن هذه موجودة. ومن جاء بعده أخذ ممن؟ ها؟ أخذ. انتهى اليوم إن شاء الله تعالى، اذهب وطبق المقدمات في السور وتبين هدف السورة من الميزان واقرأ ذاك أين؟ ها؟ في ظلال القرآن والمنار لمحمد عبده، اقرأ لترى ماذا يوجد عز
تفسير الميزان مشحون مشحون بما جاء في تفاسير السقيفة بني ساعد. هذه حقيقة. والأمر ليس خاصا بتفسير الميزان، هذه المشكلة بدأت منذ تفسير التبيان الذي أصطلح عليه من أنه تفسير الخريان لشيخ الطائفة. تفسير التبيان، منذ تفسير التبيان بدأت هذه المشكلة، وهو الذي خط هذا المنهج للمفسرين الطوسيين من بعده. لأن تفسير التبيان، أو في الحقيقة هو تفسير الخريان، لأن تفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي قذارة نصبية من أوله إلى آخره، ونقض قطعي لبيعة الغدير. فجاء الذين من بعده ساروا على نفس منهجه وعلى نفس طريقته. مجمع البيان قذارة ناصبية كقذارة التبيان، وهذا الكلام يجري مع بقية التفاسير، ما كان منها قديما أو ما كان منها حديثا. القذارة هي القذارة. إذا أردنا أن ننظر إلى تفسير محمد حسين فضل الله، أو إلى تفسير محمد تقي المدرسي، أو إلى ما كتبه محمد باقر الصدر في التفسير، أو إلى تفسير محمد الشيرازي، أو تفسير محمد جواد مغنية، أو تفسير عبد الأعلى السبزواري، أو الخرط هو الخرط، أو طيحة الحظ هي طيحة الحظ، ولا يوجد فارق بين كل أولئك ولا مع الذين سبقوهم. قد يختلف التعبير، قد يختلفون في بعض الاتجاهات، لكنهم يجمعون على تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، ويجمعون أيضا على تأسيس منظومة تفسيرية مسخ. إنها منظومة تفسيرية خرائية بامتياز. وما هذه التفاسير في المكتبة الشيعية إلا تطبيق حقيقي للتفسير الخرائي بامتياز. الكتاب الذي بين يدي لمرجع معاصر أيضا من مراجع النجف، محمد السند، إسلام معية الثقلين. هذه الطبعة الأولى 1435 هجري قمري، إنها طبعة مطبعة نينوى قم المقدسة. في الصفحة 9 بعد 10 وبالرقم 6، محمد السند المرجع المعاصر يقول: وقد أخبرني الشيخ العلامة السيفي المازندراني حفظه الله أنه سأل صاحب تفسير الميزان
في أواخر عمره، في أواخر عمري صاحب الميزان، عن أفضل تفسير للقرآن الكريم، فأجاب: تفسيرا القمي والعياشي. فسأله الشيخ: وماذا عن تفسير الميزان؟ قبل قليل قرأت ما قرأت عليكم من الميزان، وماذا علق على الروايات التي نقلها من تفسير القمي في الجزء 20 من أجزاء الميزان بخصوص سورة التين والتين والزيتون؟ فسأله الشيخ، الشيخ السيفي: وماذا عن تفسير الميزان؟ فأجابه السيد، السيد الطباطبائي، محركا يده كالمستخف بكتابه الميزان قياسا ومقارنة بالتفسير الحديثي الروائي لأهل البيت، وأنه لا يقاس بالثقلين شيء من كلام البشر المفسرين، وكلمة معروفة ومنقولة ومطبوعة أيضا في المطبوعات للسيد الطباطبائي لصاحب تفسير الميزان، يقول: من أن التفسير لابد أن يغير كل سنتين، موديلات بعد. هذه الكلمة معروفة ومطبوعة منقولة عن الطباطبائي، من أن المفترض على أهل العلم أن يغيروا تفسير القرآن كل سنتين، بغض النظر عن الجانب الإيجابي أو عن الجانب السلبي في هذا الكلام. لا أريد أن أناقش كل شيء، قد يكون في هذه الكلمة شيء إيجابي إذا كان الحديث عن التطبيقات على أرض الواقع، وقد يكون فيها جهات سلبية إذا كان المراد الإعراض عن التفسير الأصل مثل ما يفعل هو في تفسيره الميزان. هذه المشكلة متكررة في حياة علماء الشيعة، يعرضون عن كتبهم ولا يباشرون أمرا عمليا، إما لإلغائها أو لمنع الناس من الرجوع إليها، أو أنهم يقومون بتصحيحها ويموتون على هذا الحال. ومثل هذه الحكاية حكايات كثيرة جدا، ومر علينا في يوم أمس ما يرتبط بالخوئي بخصوص كتابه معجم رجال الحديث، وحتى بخصوص تفسيره البيان، وإن كان الخوئي يريد أن يذهب إلى الأسوأ مثل ما قلت لكم، فإن المراجع الطوسيين كبول البعير أو كالخراء المتجمع في بالوعات المراحيض، كلما تأخر زمانه وطال عمره كلما خبثت رائحته وازداد تفسخه وتعفنه. فحال المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلاء كحال بول البعير أو كحال الخراء المتجمع في الكنيف. هذه حقيقة، حقيقة. أنا مضطر لاستعمال هذه الأمثلة كي أحرك عقولكم، كي أحرك مشاعركم، كي تعرفوا حقيقة ما يجري حولكم. لست راغبا في استعمالها، ولكنني مضطر لذلك. أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى، وقد أخبرني الشيخ العلامة السيفي المازندراني حفظه الله أنه سأل صاحب تفسير الميزان في أواخر عمره عن أفضل تفسير للقرآن الكريم، فأجاب: تفسيرا القمي والعياشي. ويؤيد هذا ما جاء في مقدمة تفسير العياشي، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وهذا الجزء الأول. الذي كتب المقدمة هو الطباطبائي نفسه، هذا التصدير المقدمة للكتاب بقلم محمد حسين الطباطبائي، وقد أطنب في مدح المؤلف، في مدح العياشي وفي مدح كتابه. لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم كل شيء، بإمكانكم أن تعودوا إلى مقدمة تفسير العياشي، إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، إنها المقدمة التي كتبها محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، كي تعرفوا ماذا قال عن المؤلف وعن الكتاب. فما في المقدمة يؤيد هذا الذي يتحدث به المرجع المعاصر محمد السند، أنه سأل صاحب تفسير الميزان، هذا السيفي سأل الطباطبائي في أواخر عمره، في أواخر عمر الطباطبائي، عن أفضل تفسير للقرآن الكريم، فأجاب: تفسيرا القمي والعياشي. فسأله الشيخ: وماذا عن تفسير الميزان؟ فأجاب السيد الطباطبائي محركا يده كالمستخف بكتاب الميزان، قياسا ومقارنة بالتفسير الحديثي الروائي لأهل البيت، وأنه لا يقاس بالثقلين شيء من كلام البشر المفسرين. حالة التناقض عند علماء الشيعة واضحة، فحينما يجلسون جلسة خاصة بين أصحابهم يتحدثون بحديث يختلف اختلافا كبيرا عما يقولونه في كتبهم أو عما يقولونه في دروسهم على منابر الدرس، هذه ظاهرة واضحة جدا، وقد تحدثت عنها كثيرا وضربت أمثلة كثيرة من واقع علماء الشيعة من الأموات أو من الأحياء، وفسرتها بحسب ما أعتقد. حينما يكونون بين خواصهم يتحدث الوجدان الشيعي الموروث، إنها الأخاديد التي اختطها أئمتنا في وجدان آبائنا وأجدادنا وأسلافنا، ولا زالت آثارها قائمة، لكنها الدنيا وضلال الدنيا وضلال مراجع الحوزة الطوسية القذرة هو الذي طمر ما طمر من العقائد والثقافة السليمة. فحينما يجلسون في مجالسهم الخاصة بين أصحابهم وذويهم يتحدث المنطق الوجداني الشيعي، لكن حينما يصعدون على المنابر يتلبسهم الشيطان، مثلما يصفهم أمير المؤمنين: فإنه ينظر بأعينهم وينطق بألسنتهم. وهكذا حينما يمسكون أقلامهم للكتابة والتأليف والتصنيف فإن الشيطان يتلبسهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، وليس هناك من تفسير يمكنني أن أجده لهذه الظاهرة الغريبة. الخوئي نفسه حينما يجلس في مجالسه الخاصة يتحدث بحديث يخالف ما يقوله في الدرس وما يقوله في الكتب بدرجة 100%. يتحدث حديثا شيعيا صافيا. هذه القضية ليست خاصة بواحد منهم، ظاهرة عامة. إن الشيطان يتلبسهم حينما يؤدون وظيفة حوزوية، لأنها حوزة شيطانية، حينما يؤدون وظيفة مرجعية لأنها مرجعية شيطانية، ولكن في حالات حينما يكونون بعيدين عن الشأن الحوزوي وعن الشأن المرجعي الإبليسي الشيطاني القذر، يتحدث الوجدان ويتحدث الضمير الشيعي في دواخلهم. فهذه من هذه، ومثل هذه الحكايات كثير. يحدثنا حفيد البروجردي، المرجع البروجردي، عن الطباطبائي.
در زدیم، خود ایشون آمدن در رو باز کردن، رفتیم داخل، نشستیم همون اتاق دم در، و من یادم هست که چایی آوردن زدن به در. کسی نبود اونجا، خادمی نبود، خانمی بود ظاهرن به در زد. مرحوم آقای طباطبایی بلند شد از سر پا، در رو باز کردن و سینی چایی رو از اون خانم گرفتن. دست ایشون می لرزید، من دیدم سینی دست ایشون هست، من بلند شدم از جا و سینی رو از دست ایشون گرفتم و چای رو آوردم خدمت آقای. مرحوم آقای علامه رضوان الله علیه رو کردن، علامه طباطبایی رو کردن به آقای علامه مداح و اونجا فرمودن که دلم میخواد حالا که اینجا آمدید یک روزه‌ای برای من بخوانید. آقای علامه ایشون یه صندلی اونجا بود، بلند شدن و نشستن روی صندلی و شروع کردن به روزه خواندن. من یادم هست که روزه حضرت علی اکبر رو خوندند و شعری هم که ایشون خوندن در اون روزه، شعر معروف ایرج میرزا بود راجع به حضرت علی اکبر با این مطلع که هر رسم است هر که داغ جوان دید دوستان، رأفت برند حالت آن داغ دیده را. شروع کردن به خوندن، خوندن رسید به این شعر: بعد از پسر دل پدر آماچه تیر شد، آتش زدند لانه مرغ پریده را. مرحوم آقای علامه طباطبایی فرمودن اعت، دوباره بخون. آقای علامه دوباره خوندن، باز ایشون فرمودن اعت. یادم هست 4 بار از آقای علامه مداح خواستن این شعر رو بخونن، این بیت رو: بعد از پسر دل پدر آماچه تیر شد، آتش زدند لانه مرغ پریده را. و آقای علامه هم گریه میکردن، علامه طباطبایی اشک میریخ رو محاسن ایشون. شعر آقای علامه مداح ادامه دادن، تمام کردن، روزه تمام شد. روزه هم که تمام شد و ایشون نشستن زمین، مرحوم علامه طباطبایی هی میزدن رو پاشون و میفرمودن بعد از پسر دل پدر آماچه تیر شد و گریه میکردن و این بیت رو میخوندن. همینجور که میخوندن و اشک میریختن، حالا شاید خطاب به ما هم نبود یا فرمودن دیگه، علی حال فرمودن کاش ایرج میرزا این شعر رو، این بیت از شعر رو میداد به من، من تفسیر المیزانم رو میدادم به او. این تعبیر رو کردن. ما در اون ایام حالا طلبه کنجکاوی بودیم و اشکال کن بودیم به قول آقایون. من خدمت ایشون عرض کردم آقا حضرت عالی ایرج میرزا رو میشناسید و اشعار ایشون رو مطالعه فرمودید؟ ایشون فرمودن بله، دیوانش پیش منه، چون ایرج میرزا شاعر حزل سراییست. فرمودن بله دیوانش پیش منه. من ازالک کاش این بیت رو ایشون به من میداد و من تفسیر المیزانم رو به او میدادم. بعد رو کردن به من فرمودن کسی که این بیت رو راجع به علی اکبر امام حسین میگه من نمیتوانم حتی توهم این معنا رو داشته باشم که آقا سید الشهدا فردای قیامت نسبت به او بی تفاوت باشه.
ایرج میرزا شاعر ایرانی من شعراء العصر القاجاري، رجاء اعرض لنا صورته الأولى. هذا هو إيرج ميرزا الشاعر الإيراني والذي توفي سنة 1926 ميلادي. رجاء اعرض لنا صورته الثانية. هو أمير من العائلة القاجارية، وكان شاعرا معروفا على المستوى الشعبي والجماهيري، فأشعاره منتشرة في الأوساط الشعبية الإيرانية. قد يقول الشعر الفكاهية وقد يهجو، وكان يهجو بألفاظ مقذعة، وهو شاعر خليع أمير قاجاري، شاعر خليع وماجن، أشعاره خليعة وماجنة، لكنه قال ما قال من شعر في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. شاعر شيعي إيراني. الطباطبائي بحسب رواية محمد جواد العلوي الذي كان يحدثنا، سيد محمد جواد العلوي الذي هو حفيد المرجع البروجردي وهو حي يرزق في مدينة قم، بحسب ما حدثنا فإن الطباطبائي كان متحسرا وكان متمنيا أن يكون هذا البيت من شعر إيرج ميرزا في سجل ديوان أعماله، وأن يبادله بتفسير الميزان. هل هذا الكلام كلام يدل على أن الرجل يعرف قيمة القرآن؟ وحتى إذا كان عارفا لقيمة القرآن فهل يعرف قيمة تفسير القرآن؟ قطعا إذا كان صادرا من العترة الطاهرة، لا أن يكون تفسيرا خرائيا كالتفسير الذي صدر عنه وعن بقية المفسرين الطوسيين اللعناء. أقولها وبقاطعية وحق الزهراء البتول، أقولها وبقاطعية، لو قيل لي وبشكل حقيقي من أن جميع أشعار السيد الحميري الذي هو سيد الشعراء، ما هو بهاشمي، الإمام الصادق لقبه بسيد الشعراء وإلا فهو حميري من اليمن، فعرف بالسيد الحميري، هو سيد الشعراء وهو أكثر شاعر قال شعرا في أمير المؤمنين، لو قيل لي من أن أشعار السيد الحميري في أمير المؤمنين ومن أن أشعار الكميت وعلى رأسها الهاشميات السبع أشهر قصائده في محمد وآل محمد، من أن جميع شعر الكميت في محمد وآل محمد وتائية دعبل مع جميع شعر دعبل وسائر شعراء أهل البيت،
لو قيل لي أن كل أشعارهم هذه أن أبدلها بحرف واحد من برامجي هذه التي أتحدث فيها عن القرآن وفقا لمنهجي تفسير العترة الطاهرة، والله سأحكم على نفسه، ليس إذا وافقت، إذا فكرت في الأمر سأحكم على نفسي بأني كافر نجس، نجس نجس. أي منطق هذا؟ هذا قرآن، 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 هذا قرآن، هذا كلام الله، كلام الله كيف يوزن بكلام غيره؟ هذا كلام الله، هذا قرآن. لو كان هذا الرجل يعرف قيمة القرآن لما قال هذا الهراء. أي هراء هذا؟ هذا هراء المخرفين، هذا هراء الجهال الضالين. إذا كان الكلام هو كلام الله والتفسير هو تفسير آل الله، كيف يمكنني أن أفكر بأن أستبدل حرفا واحدا منه بكل ما قيل من شعر في العترة الطاهرة؟ العترة الطاهرة لا تقبل بذلك، لا تقبل بذلك. أي منطق أخرق هذا الذي يفكر به هؤلاء؟ هذا كتاب التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 248. إنه الحديث الخامس، حديث طويل طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة، صفحة 258. أمير المؤمنين يقول لهذا الذي يحادثه ويسأله أسئلة عن القرآن وعن تفسيره، أمير المؤمنين هكذا يقول له: فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. من هم العلماء؟ وما يعلم هؤلاء هم العلماء، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. العلماء هنا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، من أن التدبر يكون بعد التفقه في القرآن، لا كما يقول الطباطبائي من أنه يفسر القرآن بالقرآن عبر التدبر في القرآن. فإياك أن تفسر القرآن برأيك، هذا تفسير بالرأي الذي يتحدث عنه الخوئي، الذي يتحدث عنه الطباطبائي، والذي يتحدث عنه بقية المفسرين الطوسيين الأنذال. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، فإنه رب تنزيل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صورته لفظية عربية، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهو كلام الله، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر، وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر. ولذلك القرآن بقول صريح قال لنا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهذا كلام شبيه بكلام البشر لكنه كلام الله. هؤلاء هم الذين يعرفون القرآن، هذا علي يحدثنا عن القرآن وليس الخوئي وليس الطباطبائي. تلاحظون الفارق الكبير بين منطق المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وبين منطق المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية التي ضربت لكم من أمثلتها الخوئي والطباطبائي. أما البقية فلا يختلفون عن هذين النموذجين الخرائيين أبدا، النماذج كلها خرائية وبامتياز. هذا منطق المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. من هم العلماء؟ الله ومحمد وآل محمد، بصريح القرآن في السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، كما ليس شيء من خلقه يشبهه. كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر. الله لا يشبه البشر، فعله لا يشبه فعل البشر، كلامه لا يشبه كلام البشر، تأويل كلامه لا يشبه تأويل كلام البشر. ولذا فهو محصور به وبمحمد وآل محمد فقط وفقط وفقط، وسلام على بيعة الغدير، فهذا هو مضمونها وهذه هي حقيقتها. كما ليس شيء من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر. فكلام الله تبارك وتعالى صفته، وكلام البشر أفعاله. حينما نتكلم فإننا نقوم بفعل من الأفعال، أما كلام الله فهو صفته، وصفته تتجلى في الأفاعيل. فكلام الله تبارك وتعالى صفته، وكلام البشر أفعالهم، فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل. فلا تشبه كلام الله بكلام البشر، ما هي النتيجة؟ فتهلك وتضل، الهلاك والضلال. وهذا هو الذي وقعت فيه الشيعة، وقعت في الهلاك والضلال حينما دمرت على أيدي المراجع الطوسيين الأنجاس اللعناء، حينما دمروا المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة وجاءونا بالمنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية المسخ، والتي يفسر القرآن فيها عبر القرون. تفاسير الشيعة نسجت وألفت ونظمت وأعدت، ولا زالت المؤسسات التي تدعي أنها قرآنية تعمل بهذه المنظومة الخرائية المسخ. إنها منظومة المراجع الطوسيين في تفسير القرآن. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا الله الغافر يا بديع السماوات، يا جامع الظلمات، يا راحم الأبرار، يا مقيل الأسرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا الله
لو كان الطباطبائي يدرك قيمة القرآن، فهل عبث بالقرآن مثلما عبث؟ ولو كان الطباطبائي قد فسر القرآن بحسب منهج العترة الطاهرة، بحسب المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، إنها بيعة الغدير، مواثيق بيعة الغدير، لو لم يكن الطباطبائي ناقضا وبدرجة 100% مثل ما هو الخوئي ومثل ما هو الطوسي ومثل ما بقية المفسرين الطوسيين الأنذال من الأموات أو من الأحياء أو من القادمين الذين سيسيرون على نفس هذه النجاسة والرجاسة، فلو كان الطباطبائي وفيا ببيعة الغدير لما فسر القرآن بهذه الطريقة الوسخة، ولعرف قيمة تفسير العترة، ولما تمنى متحسرا أنه لو كان بإمكانه أن يأخذ بيتا من شاعر خليع ماجن وأن يضع تفسير القرآن بديلا عنه. هذا هو الضلال بعينه. على أي حال، تم الكلام في النموذج الثاني من نماذج المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ. النموذج الأول الخوئي، النموذج الثاني الطباطبائي. قلت لكم إنني أختار لكم الكبار الكبار. النموذج الثالث محمد باقر الصدر، صحيح أن محمد باقر الصدر لم يكتب تفسيرا كاملا في القرآن، لكنه وضع منهجا للتفسير، وكتب محاضرات فيما يسمى بعلوم القرآن، درست في كلية أصول الدين، درسها محمد باقر الحكيم، وألقى محاضرات بحسب ما يسمى بتفسير القرآن الموضوعي، وكتب ما كتب في أجواء الثقافة القرآنية. محمد باقر الصدر أنموذج ثالث من النماذج التي أعرضها بين أيديكم من نماذج المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد تلامذة محمد باقر الصدر، إنه المرجع المعاصر كمال الحيدري نفسه الذي تحدث قبل قليل عن الطباطبائي، يحدثنا عن ذكرياته مع أستاذه محمد باقر الصدر.
وهذه ناقلها أنا مرارا عن أستاذنا السيد الشهيد الصدق قدس الله نفسه، كان يقول بأنه أنا في يوم واقف عنده في حرم أمير المؤمنين دا أقرأ زيارة مولانا، إجاني واحد مولانا سألني هذه الآية شنو معناها، قلت له هاي مو آية في القرآن، مو آية في القرآن. يقول راجعت البيت مولانا، باوعت المعجم المفارس وإذا آية من القرآن، ولكن أنا لا أعلم أنها آية من القرآن. ثم هو علق، الله يعلم، في درس الفقه صباحا في مسجد الطوسي، قال والله لو كنت أسأل عن أي رواية من أول الفقه إلى آخره لأجبت عن مضمونها وسندها، لأن الفقه كالعجينة في يدي، ولكن أسأل عن آية من القرآن لا أعرف أنها آية. هذا الضعف ما هو منشأه؟ ما هو منشأه؟ منشأه ماذا؟ الحوزة، لأنه إلا وإحنا ما عندنا حداء مع القرآن، ولكن من اليوم الأول ثقافتنا قرآنية لو روائية.
والله يا سيد كمال حيدري، الثقافة في الحوزة لا هي قرآنية ولا هي روائية. ومحمد باقر الصدر نفسه هذا لو سئل عن أي رواية بخصوص إمام زمانه لما عرفها، لكان جاهلا بها. صحيح ما قاله من أنه مطلع على روايات الأحكام والفتاوى، هذا صحيح، لكن روايات الأحكام والفتاوى لا تمثل شيئا من الدين، إنها تقع في حاشية الدين. معارف الدين في الأحاديث التفسيرية، معارف الدين في نصوص الأدعية والزيارات، معارف الدين في روايات العقائد والمعارف، معارف الدين في أحاديث الثقافة المهدوية، معارف الدين هي هذه، وهذا هو الدين، وهذا هو الذي تجهله حوزة النجف من أولها إلى آخرها وبشكل مطلق. محمد باقر الصدر يتحدث عن روايات الطهارة والنجاسة، يتحدث عن أحكام الصلاة والخمس، عن الأحاديث التي تدور في هذه الموضوعات، صحيح هو مطلع عليها، لكنه لم يطلع على تفسير العترة أبدا، وهذا واضح من خلال أبحاثه، من خلال محاضراته، ومن خلال كتبه، وسأثبت لكم ذلك. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في مضمونها.
وهذه ناقلها أنا مرارا عن أستاذنا السيد الشهيد الصدق قدس الله نفسه، كان يقول بأنه أنا في اليوم واقف عنده في حرم أمير المؤمنين دا أقرأ زيارة مولانا، إجاني واحد مولانا سألني هذه الآية شنو معناها، قلت له هاي مو آية في القرآن، مو آية في القرآن. يقول راجعت البيت مولانا باوعت المعجم المفرز وإذا آية من القرآن، ولكن أنا لا أعلم أنها آية من القرآن. ثم هو علق، الله يعلم، في درس الفقه صباحا في مسجد الطوسي، قال والله لو كنت أسأل عن أي رواية من أول الفقه إلى آخره لأجبت عن مضمونها وسندها، لأن الفقه كالعجينة في يدي، ولكن أسأل عن آية من القرآن لا أعرف أنها آية. هذا الضعف ما هو منشأه؟ ما هو منشأه؟ منشأه ماذا؟ الحوزة، لأنه إلا وإحنا ما عندنا حداء مع القرآن، ولكن من اليوم الأول ثقافتنا قرآنية لو روائية.
والله يا كمال حيدري، الثقافة لا هي قرآنية ولا هي روائية، الثقافة شافعية معتزلية مرجئية بترية، لا علاقة لها لا بالقرآن ولا حتى بالروايات والأحاديث التي تدور في دائرة الفتاوى والأحكام، لأنهم يفقهونها بشكل خاطئ. الجزء الرابع من الموسوعة التي عنوانها محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي. هذه طبعة مطبعة العارف للمطبوعات في الصفحة 84 وتحت عنوان فكرة محاضرات التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي هو الذي تبناه محمد باقر الصدر في تدريسه للقرآن في حوزة النجف. ماذا جاء مكتوبا هنا؟ في إحدى دروسه الفقهية، الحديث عن محمد باقر الصدر، في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم، وهو أولهم، هو أولهم، هو لا يفقه في القرآن، ومع عدم فقهه في القرآن تصدى لتدريس القرآن. فأي تدريس هذا؟ المدرس لابد أن يكون قد حاز علما في المادة التي يدرسها، لا أن يبدأ الآن بالبحث ويلقي الدروس، ستكون الدروس جهلا وجهالة وضلالا وضلالة، وهذا هو الذي حصل. وسأقرأ عليكم ماذا قال محمد باقر الصدر في جهله وضلاله بدين العترة الطاهر في كتبه، على عهنك يا تاجر، من كتبه سأقرأ عليكم. في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم، ثم أضاف عندما بلغت 18 من عمري علقت مع الشيخ عباس الرميثي من علماء النجف، من علماء النجف في فترة الستينات والسبعينات، علقت مع الشيخ عباس الرميثي تعليقة كاملة حول معظم أبواب الفقه، وكان الفقه في يدي ينصاع كما تنصاع العجينة في يد الخباز، ولا زالت تلك المباني بأغلبها هي بنفسها المباني التي لدي الآن. ورغم ذلك فقد سألني بعض الطلاب أنه
كيف يبعث الله نبيا مع رسول عندما تكون رسالة الرسول رسالة عالمية كرسالة موسى الذي بعث معه هارون وهو بمثابة جندي عند موسى؟ فما معنى نبوة هارون وهما في منطقة واحدة وفي زمان واحد؟ فقلت له محمد باقر الصدر يقول لطالب العلم هذا، للطالب الحوزوي هذا الذي سأله ما هي الحكمة من نبوة هارون مع وجود نبوة موسى، فقلت له ومن قال إن هارون كان نبيا؟ فلعله لم يكن نبيا في عرض نبوة موسى. فأجابني أحد الحاضرين بآية صريحة تنفي هذا الاحتمال، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه لقطات من معرفة محمد باقر الصدر بالقرآن، هذا الكلام أيام مرجعيته، نحن نتحدث في فترة التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي محاضرات ألقاها محمد باقر الصدر في سنواته الأخيرة أيام مرجعيته. ففي اللقطة التي نقلها كمال الحيدري سئل عن آية فنفى أنها من آيات القرآن، وسأله أحد طلاب الحوزة عن نبوة هارون فنفى أن يكون هارون نبيا، ولكن حاضرا من الحاضرين أجابه بالآية، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ويستمر محمد باقر الصدر، وقد بعث لي أحد الفرنسيين برسالة عبر أحد الأشخاص يذكر لي أن لديه بحثا يظهر فيه أن في التوراة تناقضا داخليا وكذلك في الإنجيل، إضافة إلى التناقض الحاصل بينهما وبين الحقائق العلمية في عالم الخارج، ولكنه لم يجد تناقضا من هذين القبيلين في القرآن الكريم، وطلب مني أن أدله على المصادر التي تدعم ما توصل إليه. وقد قلت في نفسي محمد باقر الصدر هو الذي يقول، إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا، نحن أهل الفقه والحوزة. وهذه حقيقة. محمد باقر الصدر يشير إلى مؤلف فرنسي ألف كتابا بهذا الخصوص، وهو كتاب معروف اشتهر في وقته، المعلومات التي ذكرت في ذلك الكتاب لا أعتقد أن المراجع المعاصرين الآن يعرفون شيئا منها. مقدسون، نواب صاحب الزمان، ثولان مطايا، ويجب علينا أن نقدسهم، وهم لا يفقهون شيئا من الدين، لا من القرآن ولا من معارف العترة، وهذه الوثائق بين أيديكم. وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا، نحن أهل الفقه والحوزة، فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيب؟ هو نفسه لا يستطيع أن يجيب. هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة. هذه المعلومات موثقة، طلاب محمد باقر الصدر يعرفونها، وهذه الموسوعة مؤلفها حي، والذين نقل عنهم أحياء، وهذه الوقائع سمعتها مرارا وكرارا من تلامذتي محمد باقر الصدر وهم أحياء. هذه وأمثالها. هل تستغربون أن أقول لكم من أن كتب المراجع التي تمثل أعلى مستوى في الفقه الاستدلالي، وهم يستدلون على الأحكام، يستدلون بآيات ليست موجودة في الكتاب الكريم؟ وقد ضربت لكم أمثلة على هذا فيما سلف في البرامج السابقة، فيأتون بآيات محرفة، ولا زالت هذه الآيات المحرفة موجودة في كتبهم. المقام ليس لتناول كل صغيرة وكبيرة، لكن هذه الصور وهذه الحقائق وهذه الوثائق تخبركم عن شيء من الواقع الوسخ القذر. معايشتي في أجواء الحوزة الطوسية شاهدت فيها الكثير والكثير من هذه الوقائع عند كبار القوم أو عند صغارهم. الجهل يتفشى بين المعممين بشكل غريب فيما يرتبط بالقرآن وما يرتبط بحديث العترة، والله لا يفقهون شيئا لا من القرآن ولا من حديث العترة. هناك معلومات في رؤوسهم تسمى معلومات بحسب الحوزة الطوسية، هي قذارات وجهالات، إنها الجهالات الطوسية والقذارات الحوزوية والنجاسات المرجعية. ما هي بعلم؟ يدرسونها، يدرسونها، يؤلفون فيها المؤلفات، ويسمون أنفسهم بالمفسرين والمحققين وبالعلماء الأعلام، ولا يوجد شيء من ذلك فيهم. إنها جهالات فوقها جهالات، ظلمات فوقها ظلمات. هذه هي الحقيقة النهائية لواقع الحوزة الطوسية النجسة القذرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منبر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاب يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغام.
المدرسة القرآنية كتاب معروف لمحمد باقر الصدر. وهذا من مؤلفاته في أخريات أيام حياته، المدرسة القرآنية، هذه الطبعة طبعة مكتبة سلمان المحمدي، الطبعة الأولى 2013 ميلادي. أتمنى عليكم أن تنصتوا جيدا لما يقوله محمد باقر الصدر، كي تستكشفوا ضلال هذا الرجل وجهالته. تستكثرون هذا؟ أنصتوا. وإذا لم تصدقوا عودوا إلى الكتاب بأنفسكم. في الصفحة 30 هكذا يقول محمد باقر الصدر: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. هذا النص قرأته مرارا عليكم في الحلقات المتقدمة. هذا كلام أمير المؤمنين: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. أمير المؤمنين يقول لنا استنطقوه حتى تقفوا بأنفسكم على أن القرآن لن ينطق، لأنه بين لنا النتيجة. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، وهذه لن للنفي التأبيدي، ولكن أخبركم عنه، أنا الذي أنطق عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. خلاصة كلام أمير المؤمنين في النقاط التالية: النقطة الأولى، أمير المؤمنين قال لنا استنطقوه، ابذلوا غاية جهدكم في أن تستكشفوا حقيقة القرآن، استنطقوه، استنطاق، استفعال، عملية الاستفعال تحتاج إلى بذل جهد، ابذلوا غاية جهودكم في معرفة القرآن، ذلك القرآن فاستنطقوه، النتيجة ما هي؟ ولن ينطق، لن تصلوا إلى شيء. فإذا ما توهمتم أنكم وصلتم إلى شيء فذلك هو الضلال. الطوسيون يقولون نحن نستنطق القرآن، فما يخرجونه من ضلال عقولهم يعتقدون أنه تفسير. أمير المؤمنين هكذا قال لنا: جربوا بأنفسكم. ولكنه يخاطب أصحاب البصائر الذين لا بصيرة لهم، من هؤلاء الذين ذكرتهم لكم من نماذج المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ، هؤلاء لا بصيرة عندهم، ولذا ما يستخرجونه مما يتصورونه أنه استنطاقا للقرآن يعدونه تفسيرا، وهو خراء في خراء. أمير المؤمنين هكذا قال لنا: ذلك القرآن فاستنطقوه، فابذلوا غاية جهدكم في استكشاف حقائق القرآن، النتيجة ما هي؟ ولن ينطق، نفيا تأبيديا. إذن ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ عودوا إلى عالم القرآن، ولكن أخبركم عنه. فماذا في القرآن يا أمير المؤمنين؟ ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. هذا هو كلام أمير المؤمنين ماذا يقول محمد باقر الصدر بعد أن أورد الحديث مباشرة. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام، القرآن جزء من مضمون علي يا أبا جعفر. علي ما هو بابن للقرآن، علي هو الكتاب الناطق. ما هذا الهراء الذي لا يعرف مضمون العلاقة بين علي والقرآن؟ هل يستطيع أن يفقه القرآن؟ التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم، يعني أن محمد باقر الصدر يجري حوارا مع القرآن الكريم وبعد ذلك يخرج لنا تفسيرا. كيف فهم محمد باقر الصدر أن أمير المؤمنين يقول ذلك وهو الذي يقول ولن ينطق؟ ولكن أخبركم عنه، هل كان محمد باقر الصدر غبيا؟ أبدا. محمد باقر الصدر كان في قمة الذكاء المدرسي، لكنه لا يملك ذرة من الذكاء الديني، ما كان يمتلك ذرة من الذكاء الديني. المراد من الذكاء الديني البصيرة في الدين، هذا منطق الذي لا يملك ذرة من البصيرة في الدين، وحاله كحال اللذين مر الحديث عنهما، كحال الخوء وحال الطباطبائي. فهذان الاثنان أيضا لا يمتلكان ذرة واحدة من البصيرة في الدين، والدليل آثارهما. هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. محمد باقر الصدر عنده مشاكل وعنده أسئلة يطرحها في حواره على القرآن ويحصل الإجابة. أمير المؤمنين يقول لك يا أيها السيد الغبي، يقول لك ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، فكيف تستنطقه أنت؟ إنك تستنطق الشيطان يا أبا جعفر، إنك تستنطق الشيطان. فما وصل إليك من فهم هذا فهم شيطاني. أمير المؤمنين كلامه واضح، لو كانت القضية قضية ذكاء مدرسي فإن محمد باقر الصدر في قمة الذكاء، بل هو في قمة النبوغ. إذا كان كلامنا عن النبوغ المدرسي، عن القراءة والكتابة والبحث بحدود التعلم العادي، لكنه في غاية الغباء وفي غاية الثول حينما يكون الحديث عن بصيرة الدين. هذا الكلام كفر صريح، إنه يريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض، من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. هذا كلام إمامنا الصادق والباقر، وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية من تفسير العياشي عن الصادق وعن الباقر صلوات الله عليهما. دققوا النظر في كلام أمير المؤمنين وتذكروا ما شرحته لكم قبل قليل. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. مباشرة يقول محمد باقر الصدر: التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي، بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. اذهبوا واقرأوا كتب سيد قطب وخصوصا ما كتبه في تفسيره في ظلال القرآن، اقرأوا المقدمة واقرأوا التفاصيل، وهو يتحدث عن التفسير في طوايا تفسيره. بالضبط هذا هو منهج سيد قطب، يأتينا بكلام أمير المؤمنين، كلام أمير المؤمنين مشرق ويشرحه بكلام مغرب، وهذا الكلام المغرب هو كلام سيد قطب لعنة الله عليه. ثم ماذا يقول في الصفحة نفسها محمد باقر الصدر؟ وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل، من هو المفسر؟ أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، يحمل أفكار عصره، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن. هو لم يشر إلى أنه يأتي بأحاديث أهل البيت، وإنما يأتي بكل شيء ثم يسأل القرآن ثم يأخذ التفسير من القرآن. وإنما وظيفة التفسير الموضوعي، هو يتحدث عن المفسر الذي يقوم بالتفسير الموضوعي، ما هي وظيفته؟ وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل المفسر، أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، ما مر في حياته، يحمل أفكار عصره، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن، بين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا كان مع العترة، أما إذا انفصل عن العترة فإن الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا المنطق لا يفقهه محمد باقر الصدر، إنه يتعامل مع القرآن بالمنهج العمري، وهذا هو الذي يعمل به مراجع الحوزة الطوسية اللعينة. فحينما يتحدثون عن القرآن من أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا هو حديث القرآن عن نفسه، فإن القرآن حين تحدث عن نفسه بهذا الحديث بين لنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه مع الراسخين في العلم، لا أن يكون منفردا وفقا للمنهج العمري مع محمد باقر الصدر. فماذا فعل محمد باقر الصدر بنفسه وبعائلته، وماذا فعل بالشيعة؟ مع أنه كان يفعل ذلك عن حسن نية، ولكن حسن النية لا ينفع إذا كان السير في طريق بعيد عن العترة الطاهرة. مثلما فرق لنا أمير المؤمنين فيما بين القاسطين والمارقين، القاسطون هم معاوية وعمرو بن العاص ومن معهما، والمارقون هم خوارج العراق. أمير المؤمنين فرق بين الاثنين فقال: إن الذي طلب الحق وما أصابه ليس كالذي طلب الباطل وأصابه. معاوية وعمرو بن العاص هؤلاء طلاب باطل، طلبوا الباطل وأصابوه. أما الخوارج، لا أستطيع أن أقول من أن الخوارج كلهم هكذا، ولكن الخوارج بالإجمال مثلما وصفهم أمير المؤمنين بالإجمال، إنهم طلبوا الحق فأخطأوه. فارق بين الاثنين، لكن بالنتيجة هم أخطأوا ومرقوا من الدين. فحسن النية لا يشكل عاملا أساسيا إذا كان السير في الطريق الخاطئ. ولذا فإن النبي أمرنا أن نتمسك بالاثنين معا، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. أما أن نستفرد بالكتاب لوحده وأن نستنطقه بحسب تجربتنا وبحسب ثقافتنا، فهذا هو الضلال العمري القطعي بعينه. يحمل أفكار عصره هذا المفسر، يعني محمد باقر الصدر، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن، بين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه، أن يستشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة من دون ذكر لأحاديث العترة. ألا ويل له، ألا ويل له، هكذا أضلونا، أضلوا أنفسهم وأضلونا. محمد باقر الصدر أضل نفسه وأضلنا معه، وهكذا الخوئي وهكذا الطباطبائي عبثوا بكتاب الله وعبثوا بدين الله. هذه الحقائق بين أيديكم، كذبوها، كذبوها وردوا عليها، الحقائق واضحة جلية. ويستمر محمد باقر الصدر فيقول: إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع. هذا من الهراء القطبي، كلام إنشائي لا حقيقة له في الخارج. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع. فماذا فعلت بهذا الالتحام يا أبا جعفر؟ عبثت بنفسك وبعائلتك وأسرتك، وعبثت بالذين حولك، وعبثت بالشيعة، وعبثت بالدين، وها هو حزبك حزب الدعوة يعبث بالعراق ويعبث بالشيعة والذين معه على المنهج نفسه، على منهجك يا أبا جعفر، على منهج الصدر العظيم. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة. التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن. في أي آية في الكتاب الكريم قال القرآن من أن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن. أم في أي حديث من أحاديث العترة قال المعصومون من أن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن؟ التفسير يبدأ من القرآن وينتهي إلى الواقع. الأمور كلها بالمقلوب. ولذا قلت لكم من أن الرجل في الذكاء المدرسي نابغة، ولكنه في الذكاء الديني تحت الصفر، لا بصيرة له. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة. التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن. إنه يرفض منهج العترة الطاهرة، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن. القرآن هو الذي وجهنا إلى العترة، من القرآن إلى العترة، ومن العترة إلى القرآن. هذا هو برنامج التفسير. القرآن هو الذي وجهنا إلى العترة في آياته، ومر الكلام بهذا الخصوص حينما كنت أشرح لكم حديث الثقلين. القرآن منه ابتدأنا، فوجهنا القرآن إلى العترة، العترة بينت لنا القرآن وأرجعتنا إلى القرآن. هذا هو منهج العترة. أما هذا الهراء فهذا هراء الشيطان، هذا هراء سيد قطب لعنة الله عليه، وهو في الآخر صار هراء محمد باقر الصدر. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة. التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تراث التجربة البشرية. إنه يشير إلى أننا إذا ما فسرنا القرآن بأحاديث العترة الطاهرة فإن النتيجة تكون هكذا، لأنه جاهل بأحاديث العترة الطاهرة، لأنه لا يفقه أحاديث العترة الطاهرة، فيرسم هذه الصورة الخاطئة بالتمام والكمال. أحاديث أهل البيت هي التي تجعلنا نتحرك في الواقع بشكل دقيق وحكيم ومنضبط صحيح، لا كهذا الهراء الذي فعلته في تنظيم حزب الدعوة وفي تنظيم مرجعيتك التي نشرت الضلال يا أبا جعفر عبر هذه الكتب الضالة التي تبعد الشيعة عن دين العترة الطاهرة. فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع. بحسب ما؟ بحسبك أنت الذي لا تفقه شيئا من القرآن وتفقه حديث أمير المؤمنين بالمقلوب، أو بحسب العترة الطاهرة التي أمرنا النبي أن نتمسك بها مع القرآن حتى نتجنب الضلال، أم أن نتحرك من الواقع باتجاه القرآن كي نجري حوارا حضاريا ديمقراطية مع القرآن؟ وما هي النتائج؟ طحت الحظ التي نحن فيها، وطحت الصبغ اللي احنا به. إلى أن يقول في الصفحة 31 في منهج التفسير الموضوعي، لاحظوا كلامه بالضبط، ينقض كلام أمير المؤمنين، وهذا الذي أقوله لكم دائما. من أن حوزة النجف عبر مراجعها في كل حرف يقولونه ينقضون بيعة الغدير. في منهج التفسير الموضوعي، لأننا نستنطق القرآن، هذا ما هو تفسير؟ أمير المؤمنين قال لنا ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن، وماذا بعد؟ وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، لأن في القرآن دواء دائنا، لأن في القرآن نظم ما بيننا، لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض. هذا الكلام يناقض كلام أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين قال من أن العناوين هذه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم أنا الذي أخبركم عنها، هكذا قال أمير المؤمنين، ولم يقل لنا استنطقوا القرآن واستخرجوا هذه المعاني. محمد باقر الصدر يقول نحن نستنطق القرآن ونستخرج هذه المعاني. بالضبط بالضبط، يناقض كلام أمير المؤمنين بدرجة 100%، والكلام كله يستمر على هذه الشاكلة. وقت الحلقة انتهى، أقرأ بعضا من كلماته وبعدها أختم الحديث. إنه يتحدث عن المفسر الذي يفسر القرآن بالتفسير الموضوعي مثل ما يفعل هو محمد باقر الصدر، هذا في الصفحة 33. هكذا يفعل المفسر، يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. والله فإن أمير المؤمنين ما قال هذا، قال استنطقوا ولن ينطق، هذا الذي قاله أمير المؤمنين، وقال أنا الذي أخبركم عنه، هذا افتراء على أمير المؤمنين. أنا لا أقول إن الرجل يفتري على أمير المؤمنين بقصد سيء، لكنه غبي لا بصيرة له. محمد باقر الصدر في قمة الذكاء المدرسي، ولكنه لا يمتلك ذرة صغيرة من الذكاء الديني، لا بصيرة عند الرجل، والدليل هذا بين أيديكم. الكلام عربي واضح، لو كان محمد باقر الصدر قد قرأ نصا في كتب الفلسفة مثلا لفهمه بالدقة، لكن أحاديث أهل البيت تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى معرفة، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. أحاديث أهل البيت ما هي بنصوص في كتب الفلاسفة، لو كان النص في كتب الفلاسفة وقرأه محمد باقر الصدر لفهمه بالذكاء المدرسي، ولكن نصا كهذا يحتاج إلى بصيرة. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل أو يكون المؤمن محدثا مرتبطا بالغيب؟ قال يكون مفهما. هناك تفهيم يأتي من الخارج، يكون مفهما. هذا التفهيم يأتي من إمام زمانه. هؤلاء لا علاقة لهم بإمام زمانهم، ولذلك يفهمون الأمور بالمقلوب. هؤلاء لا بصيرة عندهم. وهذا الأمر لا يخص محمد باقر الصدر، مع أن محمد باقر الصدر إذا أردنا أن نقايس أوضاعه الدينية الشخصية فهو أفضل بكثير من الخوء وأمثاله، لكن الرجل لا بصيرة عنده، ذهب في طريق بعيد عن محمد وآل محمد. سيقولون لكم هذا الذي ضحى بنفسه، هذا موضوع وهذا موضوع. البصيرة لا علاقة لها بسوء التصرف وبسوء المنقلب. ومن قال لكم من أن الذي فعله كان سديدا؟ عائلته تصفه بعدم السداد، القريبون من يصفونه بعدم السداد، أقرب الناس إليه يصفونه بعدم السداد. لا علاقة لي بمحمد باقر الصدر وبالذي قام به وبالذي جرى عليه، لكنني أتحدث عن منهجه في تفسير القرآن. إنه منهج مناقض لدين العترة الطاهرة وبنحو صريح وواضح. أعود إلى كلامه فيقول من أن المفسر يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار، ويكون دوره دور المستنطق، دور القرآن، ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار. يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دور المحاور، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة. فهو يستخرج الأجوبة من القرآن دون الرجوع إلى العترة الطاهرة، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق. أمير المؤمنين قال لنا فاستنطقوه ولن ينطق. لماذا هذا الإصرار؟ إنه الضلال، الضلال بعينه. هكذا دمر المراجع الطوسيون اللعناء المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، وجاءونا بمنظومتهم التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ. وهذه المصادق بين أيديكم، وعودوا إلى الكتب وتأكدوا من المعلومات التي طرحتها بين أيديكم، وعودوا إلى مضامين حديث الثقلين، وعودوا إلى آيات القرآن الكريم التي أمرتنا بالرجوع إلى محمد وآل محمد في فهم القرآن، لا إلى هؤلاء الأغبياء الثولان. نلتقي غدا، لا زال للحديث بقية. الموضوعات خطيرة وحساسة، أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة وأن تتدبروا في هذه المضامين الحقيقية التي تنير لكم الطريق. واكفروا بهؤلاء، اكفروا بهؤلاء الذين كفروا بالعترة الطاهرة وبقرآنها وتفسيرها، هذا هو الذي فعلوه في نهاية المطاف. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.